إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السائر إلى الله محتاج في سيره إلى ماء يروي به ظمأ روحه، وزاد يشبع به جوع نفسه، وحاد يحدو به أمامه، ورادع يزجره خلفه. والعبد لا يتحقق بذلك حتى ينيخ ركائبه على معين الكتاب والسنة، ولن يصح له شرب حتى يكون إناؤه من نحت سلف الأمة. وقد داب أهل العلم على بيان الطريق إلى الله وما يعتورها، وإيضاح السبيل إلى المولى وما يكتنفها، وكان من أولئك الأئمة الأفذاذ الذين لم يألوا جهدا في نصح عباد الله الإمام ابن القيم رحمه الله، الذي كان وما زال نجما يستضاء به في هذا الفلك الإيماني، وإماما يقتدى به في الإصلاح الروحاني، فظل يؤلف ويشرح ويتعقب ويعلق، مما جعل تراثه في هذا الباب بحرا لا تكدره الدلاء. ومع كثرة ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في الرقائق وأعمال القلوب وإصلاح النفوس، فإن المعتنين بتراثه مجمعون على أن واسطة عقد مؤلفاته هو كتابه مدارج السالكين. وقد فتح الله تعالى عليه في هذا الكتاب فتحا عظيما، حتى غدا كتابا لا يستغنى عنه، بل لا يكاد يغني غيره عنه. والحاجة إلى هذا الكتاب وأمثاله بالغة، فإن المرء محتاج بين الفينة والأخرى لما يلين قلبه ويزيد إيمانه ويشحذ همته ويداوي نفسه. ولا أحد يمتري في أهمية أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب لها أهمية تتضح من هذه الأمور. أولا، أعمال القلوب هي الأساس، وغيرها تبع لها، وبصلاحها يصلح العمل، وبفسادها يفسد. وقد جعل الله تعالى علامة الإيمان الكامل أن القلوب تكون وجلة إذا ذكر الله جل وعلا. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبنى عليها، ويصح بصحتها ويفسد بفسادها. وبالنية يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. وأيضا، فأعمال القلوب الاشتغال بها أولى من الاشتغال بغيرها إن لم يكن غيرها أوجب، لأن من طابت سريرته طابت علانيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبث الملك خبث جنوده. وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد، وإذا كان المقدم هو الأوجب سواء سمي باطنا أو ظاهرا، فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب كترك الحسد والكبر، فإنه أوجب من نوافل الصيام، وقد يكون ما سمي ظاهرا أفضل كقيام الليل، فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها. وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة، فهي أفضل الأعمال، والصدقة كذلك. قال المناوي رحمه الله: الظاهر عنوان الباطن، ومن طابت سريرته طابت علانيته. فإذا اقترن العمل بالإخلاص القلبي الذي هو شرط القبول أشرق ضياء على الجوارح الظاهرة، وإذا اقترن برياء أو نحوه اكتسب ظلمة يدركها أهل البصائر وأرباب السرائر. وكذلك ففساد الباطن يفسد الظاهر، لأن للباطن أثرا على الظاهر، وهذا يبين أهمية أعمال القلوب ووجوب تحصيلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره 3 مرات، كما في حديث مسلم رحمه الله. فمن لم تكن تقواه في قلبه لن تكون في جوارحه. قال المناوي رحمه الله عن القلب ودوره في العمل: لأن الرعية بحكم الراعي، وقد جعل الله بين الأجساد والأرواح رابطة ربانية وعلاقة روحانية، فلكل منها ارتباط بصاحبه. وكذلك فالتفاضل في أعمال القلوب الباطنة سبب للتفاضل حتى مع تساوي الأعمال الظاهرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه، حتى لا تكون صورة العملين واحدة، وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة، فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى. وينضاف هذا إلى كون أحد العملين أحب إلى الله في نفسه. وقال ابن رجب رحمه الله: قال بعض العارفين: إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. وكذلك فالعلم بأعمال القلوب ثلث العلم، وهو أرجح من غيره. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وكان الشافعي رحمه الله يقول: يدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم. قلنا: وهذا لأن كسب العبد إنما يكون بقلبه ولسانه وبنانه، والنية واحدة من 3 أقسام اكتسابه، ثم لقسم النية ترجيح على القسمين الآخرين، فإن النية تكون عبادة بانفرادها، والقول العاري عن النية والعمل الخالي من النية لا يكونان عبادة بأنفسهما. ولذلك قيل: نية المؤمن خير من عمله، لأن القول والعمل يدخلهما الفساد والرياء، والنية لا يدخلها. وكذلك فعمل القلب مع العزم عليه ينال العبد به الثواب. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. والحديث في الصحيحين. قال أبو سهل: وقد قيل النية دون العمل قد تكون طاعة، وكذلك فعدم الاهتمام بعمل القلب قد يجلب للعبد الهلاك، فقد أبان الله جل وعلا لعباده حال المنافقين، وأنهم يظهرون الإيمان بأقوالهم وقلوبهم خالية من هذا الإيمان، وحذر عباده من طريقهم، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله: إن لله على العبد عبوديتين، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة، فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله. فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر، فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. وقال صديق حسن خان رحمه الله في معرض حديثه عن أعمال القلوب، وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة: فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة، كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهائها. ولو سئل فقيه عن معنى هذه المعاني حتى عن الإخلاص مثلا أو التوكل أو وجه الاحتراز عن الرياء لو سئل لتوقف فيه، مع أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في الآخرة. ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرمي لسرد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الظهور ولا يحتاج إلى شيء منها، وإن احتيج لم يخلو بلد عمن يقوم به. وكذلك لقد اهتم الإسلام بأعمال القلوب وحث عليها وعلى استكمالها، وهذا دال على أهميتها، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا 4 سنوات. رواه مسلم. فالنصوص كثيرة في هذا المعنى، وكلها تدل على أهمية أعمال القلوب، وممن اهتم بذلك اهتماما بالغا وبذل فيه جهدا صادقا الإمام العلامة رحمه الله ابن القيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى في خطبة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، والسبب هو الحبل، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه، ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس، ورياض القلوب وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح، حي على الفلاح. نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم: يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويدركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها، وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها، فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. وعجبا لها، كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر. قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال. وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على غيره، وتزود التقوى، وأتم بالدليل، وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. وبعد، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوتيه العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتم إلا بالصبر عليه والتواصي به. فكان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته. ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، على بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها وكسبياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد ما سدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن فرغ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من خطبة كتابه مدارج السالكين، شرع في بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب، فقال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه السورة الكريمة، يعني سورة الفاتحة، اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لحمده. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية ونسبة إلى الرب تعالى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه. وتضمنت إثبات النبوات أيضا من جهة أخرى، أخذت من اسمه الله، وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله، وكذلك من اسمه تعالى الرحمن الذي رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه علم أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم، يريد اسمه تعالى الرحمن، أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. وتضمنت إثبات النبوات أيضا من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. وتضمنت الفاتحة إثبات النبوات أيضا من جهة خامسة، من قوله تعالى إياك نعبد، فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته هي شكره وحبه وخشيته، وهذا أمر فطري معقول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسوله كفرا به. وتضمنت الفاتحة العظيمة إثبات النبوات أيضا من جهة سادسة، من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب، وتحبيبه إلى العبد وتزيينه في قلبه، وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الموافاة. ومنها هنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان سؤال من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. والمكردس الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط. من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. إن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير وللسلامة من كل شر. وتضمنت الفاتحة العظيمة إثبات النبوات أيضا من موضع سابع من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم. ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. وكذلك من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرف الحق واتبع هواه، والضالين وهم من جهل الحق. في ذكرهم ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين: تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك يفيد تعيينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ولا يفردها، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل. على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخرجه أحمد والدارمي والنسائي في الكبرى وغيرهم بإسناد صحيح. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يوصل إليه إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب في وجوههم مغلقة إلا هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله تعالى. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العزة والنفوس مجبولة على وحشة التفرد، وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا. كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك أو عاقوك. وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسك، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهر ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز. والجمز ضرب من السير قريب من العدو والجري. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه شيئا. المثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه، فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق به. ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبه: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، وهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. واسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب، وكيف جمعت الخلق وفرقتهم فلها الجمع والفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والخوف والرجاء والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود. فله بذلك جميع أقسام الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الهداية الخاصة والعامة، وذكر رحمه الله تعالى أنها 10 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة تكليم الله تعالى لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، وهذه أعلى مراتب الهداية، كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. المرتبة الثالثة من مراتب الهداية إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه، فهذه المراتب الثلاثة خاصة بالأنبياء عليهم السلام لا تكون لغيرهم. مرتبة تكليم الله تعالى لعبده يقظة بلا واسطة، ومرتبة الوحي المختص بالأنبياء عليهم السلام، وإرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه، هذه المراتب الثلاثة من مراتب الهداية خاصة بالأنبياء عليهم السلام لا تكون لغيرهم. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون للصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين، والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام، قال الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، أخرجه البخاري. وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: والفهم الفهم فيما أدلي إليك. فالفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه في قلبه يدرك به ما لا يدركه غيره، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الوراثة النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1001. المرتبة السادسة من مراتب الهداية مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات. وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية، وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو الله عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة، ويحضهم على التفكر في هذه وهذا. المرتبة السابعة من مراتب الهداية البيان الخاص، وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء، وقطع أسباب الخذلان ومواردها عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول شرط، وهذا موجب. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم، يعني إسماع الحجة والتبليغ، وبه قامة الحجة عليهم. لكن ذاك إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب، فإن الكلام له لفظ ومعنى، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإن الله سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن، في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتب على هذا السماع سماع القبول، فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن، وسماع القلب، وسماع القبول والإجابة. المرتبة التاسعة من مراتب الهداية مرتبة الإلهام. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين الخزاعي لما أسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث غريب، وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني كما في المشكاة: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤية الصادقة، وهي من أجزاء النبوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. والرؤيا مبدأ الوحي، وصدقها بحسب صدق الرائي، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة مرفوعا، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، ولكن موقوفا على عبادة: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. متفق عليه. والرؤيا كالكشوف، منها رحماني ومنها نفساني ومنها شيطاني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام. متفق عليه. والذي هو من أسباب الهداية الرؤيا التي من الله خاصة، ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة، ويذكر الله حتى تغلبه عيناه، فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. وأصدق الرؤيا رؤيا الأسحار، فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفرة وسكون الشياطين، وعكسه رؤيا العتمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. ثم بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اشتمال الفاتحة على الشفاءين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل، فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. وهذا شأن كل من كان غاية طلبه غير الله وعبوديته من المشركين ومتبع الشهوات الذين لا غاية لهم وراءه، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياساتهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإذا عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان، فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا وأتوا إليه مذعنين، لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهواءهم والانتصارهم به. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم، وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات، وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيرا في الدنيا، ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله تعالى، ويشتد ظهوره وتحققه في البرزق، وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء إذا حقت الحقائق وفاز المحقون وخسر المبطلون وعلموا أنهم كانوا كاذبين وكانوا مخدوعين مغرورين. فيا له هنالك من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنا. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأعلى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له إليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه، فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الدواء مركب من 6 أجزاء: عبودية الله لا غيره بأمره وشرعه، لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم، واستعانة على عبوديته به لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. فهذه أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا ركبها الطبيب العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو 2 أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: بإياك نعبد تدفع الرياء، وبإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. وحق لصورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى، فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه وفهمت عنه فهما خاصا اختصها به من معاني هذه السورة. وأما تضمنها أي الفاتحة لشفاء الأبدان، فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيحين من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا أي لم تضيفونا، فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأن لم يكن به قلبة أي ليست به علة. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فذكرنا له ذلك، فقال: ما يدريك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم. متفق عليه. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه، فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء، هذا مع كون المحل غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم، فكيف إذا كان المحل قابلا؟ وأما شهادة قواعد الطب بذلك فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحماة والسموم، والحماة جمع حمى، وهي الإبرة التي تضرب بها عدوه أو فريستها، أو هي السم الذي تفرغه فيهما. اعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحماة والسموم، وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية تثير فيها سمية نارية. ف فإذا قابلت النفس الزاكية العلوية الشريفة التي فيها غضب وحمية للحق، إذا قابلت هذه النفوس الخبيثة السمية وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيها، دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية، فحصل البرء والشفاء. فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده وحفظ الشيء بمثله، ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تنفعل النفس الملدوغ لقبول الرقية ولم تقوى نفس الراقي على التأثير لم يحصل البر. فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل. فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله تعالى. وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة أعزها الله تعالى، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا وأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان أو صحة اليقين، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.